قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن برنامج في رحاب الصحيحين مع الشيخ محمد عبد المقصود.
رواه البخاري ومسلم، فماذا يصح ألا فاعلموا؟ كتابان في قول خير الورى كطهر السماء وكل زمزم. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فحديثنا الثاني في رحاب صحيح البخاري هو حديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي لفظ وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن الحلاوة هي أقرب اللذات الحسية، الشعور بالحلاوة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد روى البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل أقسم صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في صحيح البخاري، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحب هنا كما قال الخطابي رحمه الله حب الاختيار، وليس المراد حب الطبيعة، لا، حب الاختيار. وقد ذكر النووي رحمه الله إلى أن هذا الحديث فيه تلميح إلى مسألة النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء، هذه موازين في غاية الدقة. قال: فمن كان الله ورسوله أحب إليه من كل شيء فنفسه مطمئنة، والعكس بالعكس، من كان يقدم على محبة الله ورسوله فنفسه هي النفس الأمارة والعياذ بالله. الحافظ ابن حجر رحمه الله بيقول: يعني هذا الحديث فيه إيماء إلى فضيلة التفكر. كيف؟ لأن الأحبية لا تدرك إلا بذلك. الإنسان إما أنه يحب نفسه أو يحب غيره. محبة النفس هو محبة مداومة بقائها على السلامة من الآفات، هي هذه حقيقة الأمر. الإنسان فيما يتعلق بمحبته لنفسه يحب أن يكون سليما من جميع الآفات. يدخل في ذلك مثلا محبته للمال لأنه يمكنه من الاغتذاء الذي يمكنهم من تحصيل صحة جيدة وما إلى ذلك، لكن في النهاية المراد السلامة من الآفات، بقاء أو دوام بقاء النفس سالمة من الإيه؟ من الآفات. طيب، ومحبة غير النفس، الإنسان أيضا حين يتفكر في هذا الأمر ويتدبره سيجد أن هذه المسألة مربوطة بالمنافع. أنه يحب من يحب لما يرجوه منه من نفع، سواء كان عاجلا أو آجلا، عاجلا أو آجلا. تدبر في هذه المسألة ستجد أن كل المحبوبات خاضعة لهذا الأمر. ما ترجو منها من منافع، لا يقال يعني هذا إنسان نفعي أبدا. يعني الإنسان مثلا إذا تزوج امرأة دينة فهو يرجو أن ينتفع بدينها في أمور كذا وكذا، وإن أرادها جميلة فكذلك، هذا الجمال له غرض في النهاية، وإن أراد أن يتكسب المال المال له غرض، وهكذا. إذا كان الأمر كذلك فإن النفع الذي وصل إليه من الله عز وجل، أن الله عز وجل هو الغني بذاته سبحانه وتعالى والغني عن عباده، وهو واهب النعم، فلا مانح إلا هو، ولا مانع إلا هو على وجه الحقيقة، والناس وسائط، لكن المانح والمانع والخافض والرافع هو الله تبارك وتعالى على جهة الحقيقة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عرفك بالله تبارك وتعالى وبمراده منك. فأنت النفع الذي يصلك من الله عز وجل ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه السلام أخرجك من الظلمات، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، سواء مباشرة في حق الذين عايشوه عليه الصلاة والسلام أو بالتسبب. الإنسان ولد لأبوين مسلمين، وهذان الأبوان المسلمان ولد كل واحد منهما لأبوين مسلمين، وهكذا فصار مسلما. فإخراجك إلى نور الإيمان سواء مباشرة أو بالتسبب ترتب عليه البقاء الأبدي في جنات النعيم السرمدية التي لا انقطاع ولا زوال لها، لا زوال لها. بل روى البخاري مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار، ثم ينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، ومن منا لم يذقه؟ ثم ينادى على أهل النار كذلك فيجيبون بنفس الإجابة. فيأمر الله عز وجل بذلك الكبش أن يذبح بين الجنة والنار، ثم ينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يعني انتهت المسألة، انتهى الموت، الموت نفسه انتهى، فهذا خلود أبدي، نعيم لا ينتهي ولا يزول. والإنسان مهما كانت مدة تكليفه ومهما اجتهد في طاعة الله عز وجل فقد اجتهد في مدة محدودة، ويكافئ على ذلك بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو خالد مخلد في ذلك أبدا. روى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه في كتاب الرقاق في صفة الجنة والنار، في باب صفة الجنة والنار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحة شذا عطرها، ولا نصيفها يعني الخمار خير من الدنيا ما فيها. يعني إذن النفع الذي وصلنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضارعه أي نفع وصلنا من أي جهة أخرى. فهذا الأمر يحتاج إلى تفكر. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: ما طيب احنا عايزين نشوف بقى المسألة، هل مسألة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام دي حالة من الوجد تعتري القلب أم لها دلائل ولها أمارات؟ قال العلامة البيضاوي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث العظيم: والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية، يعني مسألة يا أخوانا بالعقل الذي هو مناط التكليف، لا يكلف إلا العقل، المجنون ليس مكلفا ولا الصغير ولا النائم وما إلى ذلك. المراد بالمحبة هنا المحبة العقلية، مش الخطابي قال والمراد بالحب هنا حب الاختيار ولا يراد حب الطبع، حب الاختيار هي المحبة العقلية التي البيضاوي لا المراد بالمحبة هنا المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. إزاي الكلام ده؟ ضرب مثالا ليوضح. قال كالمريض يعف الدواء بطبعه فينفر عنه. هل في حد فينا ده حتى لو في أي حلويات أو لها طعم الدواء ينفر الإنسان منه؟ يعني طعمها كالدواء. يعف الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. شفت بقى؟ يبقى هو يعني في فيما يتعلق بالهوى لا يريد أن يتناول دواء، لكن العقل يحضه على أن يتناول الدواء، يحضه على أن يذهب إلى الجراح في بعض الأحيان عافانا الله وإياكم ليفتح بطنه بالمبضع، لأن المصلحة تقتضي هذا الأمر. كالمريض يعف الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فلو تدبر المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل، يعني مسألة إيه؟ الإنسان بيتبع الشرع وبيصبر على التكاليف الشرعية ليه؟ يريد أن يحيا في الدنيا حياة طيبة ثم يقدم على ربه آمنا يوم القيامة. فلا سبيل في هذا إلا أن يطيع الرب تبارك وتعالى طاعة كاملة. لو تعامل مع شريعة الرب بطريقة الانتقاء، أن يتبع أشياء ويترك أشياء وأن يختار من أوامر الله عز وجل، هل هذا يحقق له الهدف؟ أبدا. ومن أعرض وأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، والخزي هو الفضيحة والعياذ بالله والإهانة، إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة هل يأتي آمنا؟ أبدا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فلو تدبر المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك الجانب لتمرن على الائتمار بأمره حتى يصير هواه تبعا لما جاء به. شوف المسألة بدأت عقلية وانتهت في النهاية بأن هواه اتباع الشرع، هوى يحب اتباع الشرع، لكن يعني إذا المسألة تحتاج إيه؟ إلى تدريب. هذا الأمر الهوى يقول لا تفعل، غض بصرك في هذا الموضع. الهوى يقول انظر، والشرع يقول غض بصرك. فإذا غض بصره سيجد إيه؟ ألما في النفس. إن تحمل هذا الألم خلاص يبقى نكتة بيضاء، ثم تأتي الابتلاء الذي يليه وهكذا، يبقى يدرب القلب على اتباع الشريعة حتى يصير هواه تبعا لما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال البيضاوي وحينئذ يلتز التزازا عقليا. الله، يعني ايه التزاز عقلي؟ قال إذ الالتزاز العقلي هو إدراك الخير الكمال والخير من حيث هو كذلك، من حيث هو كمال وخير، من حيث هو كمال، مش أوهام، كما قال الشاعر ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمه، في الشقاوة ينعمه، ينعم في الشقاوة. تصور مثلا رجل في مرة قال لي يحسدونني على شوية السكر الزيادة اللي عندي، ورجل مبسوط جدا انه جاله سكر لان ده مرض الايه؟ مرض الملوك. شوف الاوهام، فهو سعيد ان هو جاله السكر وخايف الناس بتحسده علشان عنده شوية سكر زيادة في الدم. واحد تاني كان سعيد جدا ان هو عنده داء العظماء اللي هو النقرس. لا، التلذذ العقلي هو ادراك الكمال والخير من حيث هو كذلك.
رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم.
قال بعض اهل العلم محبة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، واجبة ومستحبة. فالمحبة الواجبة هي التي تدفع العبد إلى الائتمار بأوامره والانتهاء عما حرم عز وجل والرضا بما قدر. ثلاث أشياء: فعل الواجبات، ترك المحرمات، الرضا بما قدره عز وجل، عدم تساقط الأقدار. هذه المحبة الأجر، فإن وقع في معصية فإن هذه المعصية تدل على أن المحبة الواجبة عنده ناقصة. وغالبا ما يصل الإنسان إلى هذا الأمر كما قال أهل العلم بالتوسع في المباحات، فإن التوسع في المباحات يصيب النفس بالإيه؟ بالغفلة. وإذا أصيبت النفس بالغفلة، إذا أصيبت النفس بالغفلة توسعت في الآمال، وهذا يدفعها إلى الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. طيب، ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله ومحبة الله قلنا على قسمين، المحبة الواجبة، طيب، والمحبة المندوبة. محبة الله المندوبة هي المحبة التي تدفع العبد إلى المواظبة على فعل المندوبات النوافل وترك المشتبهات. يبقى لما يجي واحد يقول أنا بحب ربنا، خلي بالك، أنت بتحب ربنا لكل قول حقيقة، ما حقيقة قولك؟ المحبة الواجبة أن تفعل الواجبات وتمتنع عن المحرمات وترضى بما قدر الله عز وجل. والمحبة المندوبة أن تواظب على النوافل وأن تترك المشتبهات. كذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن زاد في محبة الرسول زادت أمور. ألا تتلقى شيئا من الأوامر أو النواهي إلا من مشكاته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ما الذي أنزل إلينا من ربنا؟ راجع القرآن. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة كما قد نذكره تفصيلا فيما بعد. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. يبقى إذن لا تتلقى شيئا من الأوامر والنواهي إلا من مشكاته صلى الله عليه وسلم، ولا تسلك غير طريقه، ولا تتبع غير طريقته عليه الصلاة والسلام. هل فعل صلى الله عليه وسلم هذا؟ أي فعل. لم يفعله؟ خلاص لا نفعله. لماذا نبتدع ونبتكر في دين الله عز وجل؟ لا سيما أن من عوامل التخلف أننا أتينا إلى الميادين التي يستحب لنا فيها بل ربما واجب أن نخترع ونبتكر في ميادين الدنيا، تأخرنا عن هذا كثيرا، وإنما لجأنا إلى الاختراع والابتداع في دين الله عز وجل فانعكست علينا الأمور. يبقى لا تتلقى شيئا من الأوامر ولا النواهي إلا من مشكاته صلى الله عليه وسلم، ولا تسلك إلا طريقته صلى الله عليه وسلم، ولا تجد في نفسك حرجا مما قضى عليه الصلاة والسلام، بل ترضى بما قضى صلى الله عليه وسلم مع التخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام من الجود والإيثار والحلم والتواضع وما إلى ذلك. فده طريق طويل، الناس يتفاوتون في الإيه؟ في الدرجات. فأنا أردت أن أبين أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي، أو محبة الله تبارك وتعالى إنما هي في اتباع المنهج. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى من كان يحب الله تبارك وتعالى فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا سيجلب محبة الله عز وجل للعبد ويحدث ذلك الحب الإيه؟ المتبادل. لكن تلاقي واحد مثلا يقول إيه؟ أنا بيني وبين ربنا عمار وأنا أحب الله عز وجل. طب تحب الله عز وجل وأنا عارف إن ربنا بيحبني، طب أنت عرفت منين ربنا بيحبك؟ إداني فلوس وإداني أولاد وكل ما أقول له قلت له عايز فيلا إداني فيلا وما إلى ذلك. لا 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 لا، الكلام ده ما ينفعش. انظر إلى قول الحسن البصري رحمه الله من لم يرى نعمة الله عز وجل إلا في مأكل أو مشرب أو ملبس أو منكح فقد قل فقهه وحضر عذابه. بدأ إنسان غير فقيه. قال الله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبقى أنت مش عارف هذا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الخايفين من ربنا، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هم دول لكن تقول لي ربنا بيحبني والدليل على كده انه بيديني اموال ومش عارف ايه واشياء من هذا القبيل، هذا الكلام لا يصلح مطلقا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ازاي انت تقول ان ربنا بيحبني وبعدين مثلا ايه امرأتك متبرجة تبرج الجاهلية؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم عرفة، هذه الخطبة وردت في حديث جابر الطويل رضي الله تعالى عنه الذي يصف حجة الوداع، وهذا الحديث في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام حين زالت الشمس أمر براحلته فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة. احنا نعرف أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزل عليه عشية عرفة، ووقت العشي يبدأ من زوال الشمس، لذلك يقول ابن القيم فكأنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أمر براحلته فرحلت له، فخطب خطبة عرفة ونبه على مهمات الدين. لذلك شوف أول فقرة في الخطبة إيه، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وفي رواية وأعراضكم، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. يبقى النبي عليه السلام وضع جميع أمور الجاهلية تحت قدميه في هذا المشهد العظيم في يوم عرفة ويوم جمعة في نفس الوقت. يتصور بعد ذلك أن واحد يطلع أمر من أمور الجاهلية من تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام ليرفعه مرة أخرى ويزعم أن الله عز وجل يحبه، ده هذا من أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على خلاف هذا. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، تروح تجيب جمرة تلبسها في إيدك؟ فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل للرجل هل أخذت الخاتم فانتفعت به؟ فقال الرجل ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه لو أخذ الخاتم لكان شوف الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بعد أن يضع أمور الجاهلية تحت قدميه نخرج هذه الأمور ونرفعها مرة أخرى ونحييها، وابتغم في الإسلام سنة جاهلية ونزعم أننا نحب الله تبارك وتعالى وأن الله يحبنا، لا، ليست المسألة بالمزاعم وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي كما قال الحسن البصري رحمه الله، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فتفقد نفسك لما يعني لكل قول حقيقة. أنا عبارة وردت في أوردها الإمام القرطبي عند قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أورد حوارا عجيبا عزاه للدارمي في سنن الدارمي بين سليمان بن عبد الملك وأبي حازم سلمة بن دينار، وفي هذا الحوار يقول سليمان بن عبد الملك لسلمة بن دينار ما لي عند الله؟ فقال أمير المؤمنين اعرض نفسك على كتاب الله. يعني أخوانا فعلا هي دي بداية النجاة، يا أمير المؤمنين اعرض نفسك على كتاب الله، مش ألغاز، ليست ألغازا، اعرض نفسك على كتاب الله. قال أين؟ قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أنا لما قرأت هذه العبارة على طول قال الشيطان أنت الحمد لله من الأبرار، لا، استمر في عرض نفسك على كتاب الله. الأبرار لهم صفات. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هو ده الصادق، هو ده البر فعلا. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأنت لما تقول أنا بحب ربنا وربنا بيحبني، لا، العلاقة الحب المتبادلة دي لها مواصفات. اعرض نفسك على هذه الآية في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واعرض نفسك على هذه الآيات من سورة المائدة، فسوف يأتي الله، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه. صفاتهم إيه بقى؟ يحبهم ما يحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما، وإنما أداة حصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى دول هم دول حزب ربنا، مش كل حزب من الأحزاب يضع مواصفات، ده حزب ربنا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حزبه تبارك وتعالى، وأن يجعله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ومن الناس أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رواه البخاري ومسلم، فماذا يصح ألا فاعلموا، كتابان في قول خير الورى كطهر السماء وكل زمزم.